عادتنا
للمرضى في الرحمة أمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عائلة الرحمة. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة في بداية أوائل شهر شعبان، إن شاء الله شهر رمضان على الأبواب. السنة دي إن شاء الله الحلقة يمكن نعاد حلقة النهاردة جاي بدري شوية، احنا نتكلم عن مرضى السكر والاستعداد لشهر رمضان إن شاء الله، لصيام رمضان. دايما لما كنا بنبتدي كنا بنقول دايما الحلقة ورمضان، يا إما في رمضان يا إما قبل رمضان، فمبقاش في فرصة لهذا الاستعداد. النهاردة هنتكلم على ازاي نستعد لشهر رمضان، ازاي كل احبائنا مرضى السكر يصوموا شهر رمضان بطريقه امنه وما فيهاش مشاكل، ويستمتعوا كمان بالعباده زيهم زي غيرهم. السكري ده مرض مزمن، يعني احنا اول خطوه واول حاجه مهمه في شهر رمضان المبارك ان احنا ما نتناساش السكر. احيانا بيحصل كتير ان المريض بيتناسى السكر في رمضان، لا ده شهر بقى صيام وهياكل زي ما العيله عادي وهيتناسى كل تعليمات الاكل، أو أنه يتناساه بطريقة تانية، أنه يخش على رمضان بنفس النظام العلاجي اللي هو ماشي عليه قبل رمضان. إحنا في الظروف الطبيعية كنا دايما بنقول إيه بالنسبة للنظام الغذائي، أن في وجبات صغيرة متعددة، ثلاث وجبات رئيسية، فطار غدا عشاء، بين الفطار والغداء بناخد فاكهة خفيفة، بين الغداء والعشاء بناخد فاكهة، خصوصا الفاكهة اللي فيها ألياف زي التفاح، الجوافة، البرتقال، الكمثرى وهكذا. طيب الكلام ده بنقول متعود لكل مرضى السكر، خصوصا اللي بياخدوا علاج مكثف شويه سبب الافراز الاعراس المحفزه او جرعات الانسولين مرتين في اليوم، انك انت ما تقعدش 3 ساعات من غير اكل. طيب في رمضان ساعات الصيام بتختلف، احنا يمكن ما بنتكلمش بس لاحبائنا في مصر بس، لكن بنتكلم لاحبائنا في العالم الاسلامي كله، ان ساعات الصيام بتختلف باختلاف المكان والزمان من 15 ساعه الى 20 ساعه. اذا في تغير حصل في رمضان، في خصوصية لشهر رمضان، في خصوصية طبعا في العبادة وفي الأجر وفي الصيام، وفي خصوصية لمريض السكر في عدد ساعات الصيام. إذن على الأقل لازم يكون في تعديل في النظام العلاجي اللي حضرتك ماشي عليه عشان نقدر نواكبه مع رمضان، لأن كده حتى منحنيات السكر في الدم في شهر قبل رمضان لا بتختلف عن شهر رمضان. دلوقتي كان منحنى السكر في الدم يزيد مع الوجبات الفطار الغداء العشاء، نلاقي دايما منحنى الوجبة الرئيسية في معظم الناس اللي هي الغداء، فنلاقي السكر زاد بعد الغداء. في الناس اللي لديها أعمال دايما بتتأخر في شغلها زي الأطباء زي المحامين زي رجال الأعمال، دول بيجوا يبقى الوجبة الرئيسية بالنسبة لهم العشاء. في رمضان دايما الكيرف بتاع السكر أو منحنى السكر في الدم يزيد بعد المغرب، طبعا بعد الافطار، دي الحاجه الرئيسيه. بالنهار لا، المنحنى بيقل جدا، عشان كده نبقى حريصين ان احنا نواكب هذا الموضوع. احنا عايزين ندي ادويه السكر والنظام الغذائي اللي يواكب هذا الموضوع. بمعنى ايه؟ ان تركيز الدواء السكر نفسه يبقى مع شحنه الجلوكوز اللي بتيجي عند المغرب، وشويه مع جرعه السحور اللي بتبقى قليله شويه اثناء النهار. لا، عايزين الادويه تبقى في اقل مستوياتها، خصوصا في مين؟ خصوصا في مريض السكر المنضبط. حد هيسمع يقول لي دلوقتي طب ما انا مشيت في رمضان زي ما كنت ماشي قبل رمضان وما حصلش حاجه بالكلام ده وكلام الدكاتره والكلام ده. لا، هقول له حضرتك الكلام اللي بيقوله ده للمريض السكر المنتظم اللي هو الصايم وقبل الوجبات ما بيعديش ال 130، واللي بعد الاكل ما بيعديش ال 180، اللي هيموجلوبين السكري اللي احنا كلنا حفظناه اللي هو متوسط السكر في الثلاث شهور اللي فاتت بيبقى حوالي 7%. لكن اللي صايم بتاعه 200 والفاطر بتاعه 350، لما يقعد 7-8 ساعات من غير اكل مش هيحصل له حاجه لانه هو عالي. فدي علامه مش كويسه. ما تعتقدش اي مريض سكر بيسمعني انه لما يكون بيقعد بال 7-8 ساعات من غير اكل وسكره ما بيحصلش نقص سكر ان دي علامه كويسه، لا بالعكس، دي علامه ان سكره دايما عالي. مريض السكر المنتظم ما يتحملش 3 ساعات من غير اكل يبدا يحس باعراض نقص السكر. عشان كده احنا عايزين نعمل له تعديل، لان دلوقتي بقى الوضع مش في 3 ساعات، في 15 ساعه صيام. ده لو كان كمان بيلتزم بالهدي النبوي انه ياخر السحور ويعجل بالافطار. اذا احنا عايزين نعدل العلاج ونعدل الاكل ونعدل مسار الرياضه، لازم يبقى تحط جزء من استعدادك للعبادة في رمضان. احنا شهر رمضان شهر عبادة، ربنا عايز مننا او فرضه علينا عشان التقوى، عايزين بقى نستعد له ونحصل على هذه التقوى ونحصل على رضا ربنا ونحصل على الغفران في ليلة القدر، ان احنا مفيش حاجة تشغلنا عن العبادة. مش عايزين السكر يبقى عائق امام استعداد حضرتك وتحصيل حضرتك للأجر في رمضان، الا اذا كان في رخصة، يعني اذا كانت لك رخصة وظروفك المرضية لا تسمح، فده برضو هيبقى مهم جدا ان احنا ناخد هذه الرخصة. يعني اول خطوة او اول نصيحة ان احنا قلناها دلوقتي ان احنا مواجهة السكر، ما نتنساش السكر ولا نتنساش ان احنا داخلين على شهر ليه خصوصية بالنسبة لمريض السكر، دي اهم نقطة. طيب نستعد ازاي بقى؟ احنا خايفين من ايه في رمضان؟ خايفين من ايه؟ احنا قلنا المنحنى زي ما احنا قلناها دلوقتي، ان منحنى السكر بيزيد بعد الفطار ويقل جدا بالنهار. اذا المنطقي ان انا اخاف من نقص السكر اثناء النهار اللي بقعد فيه فتره طويله من غير اكل، واخاف من زياده السكر اثناء الليل بعد الفطار. فاحنا رمضان جاي السنه دي، يمكن السنين الجايه هيبقى في شهر الصيف في الحر الشديد، نخاف من الجفاف اللي ممكن يحصل، لان الجفاف بالنسبه لمريض السكر اثاره غير الجفاف بالنسبه للناس العاديين. مريض السكر عنده برضو استعداد لسيوله الدم قليله، عنده استعداد للتجلط، فبناخد الموضوع ده بحرص شويه. لا هنناقش كل حاجه بالتفصيل، احنا عايزين نتجنب انه النهار انه يكون مستمتع بالنهار في الصيام، ما يكونش فيه نقص سكر هبوط ورعشه وعرق والكلام ده، وما يجيش بالليل وهو بيصلي التراويح كل شويه عايز يفك الصلاه عشان يروح الحمام للتبول نتيجه ارتفاع السكر في الدم، او يحس بدوخه او يحس بغثيان او يحس باجهاد وهو سواء بالنهار او بالليل. طيب ناخدهم احنا مثلا، لو هناخد اول عامل من عوامل الخطوره في رمضان وهي نقص السكر، امتى يحصل نقص السكر؟ طبعا المنطقي انه بالنهار، لكن هل ممكن مريض السكر في رمضان يحصل له نقص سكر فتره الليل اللي هي الفتره اللي فيها اكل؟ اه طبعا ممكن يحصل. احنا زي ما كنا بنقول دايما قبل رمضان ان احنا لما بناخد جرعه الفطار بنبقى عرضه لنقص السكر قبل الغداء بعد 4-5 ساعات من الاكل، لو ما كناش حاجه خفيفه بين الفطار والغداء. فاذا نقص السكر الاساسي فعلا، الاساسي فعلا قبل فتره الصيام، منطقي اللي دايما فتره بين العصر والمغرب دايما، يبقى دي اكتر فتره فيها مستويات السكر قليله. ليه؟ في الظروف العاديه حضرتك لما بتاكل، ودي يمكن احنا شرحناها في فيديوهات كتيره قبل كده، الاكل بعد هضمه وامتصاصه من الجلوكوز يروح الدم، ينشط على طول البنكرياس، البنكرياس اللي عنده قرون استشعار كده للسكر، اول ما الجلوكوز يروح على خلايا بيتا في البنكرياس على طول تطلع لي انسولين، ياخد الانسولين يبدا هو صاحب الكلمه في تصريفه في منظومه التمثيل الغذائي للسكر، ياخد الانسولين، الانسولين ياخد الجلوكوز من ايده يفتح باب الخليه ويدخل الجلوكوز عشان يحرقه ويطلع الطاقه اللازمه لحركه الجسم كله. طيب هل كل الجلوكوز اللي احنا بناكله بيتحرق؟ لا، الحقيقه بتحرق الجلوكوز اللي لازم للطاقه لعمليات الطاقه في الجسم. طب الباقي؟ الباقي بيتخزن في الكبد في صوره جلايكوجين وفي صوره الدهون الثلاثيه، ده المخزن بتاع الجلوكوز لحين الحاجه. طيب الحاجه اللي هي ايه؟ في فترات الصيام حضرتك صايم ما بتاكلش، ومع ذلك خلايا الجسم في حركه دائبه، خلايا الجسم كلها اللي تقدر بالبلايين ملايين الملايين بتشتغل، الخلايا دي عايزه طاقه. طيب الطاقه دي نجيبها منين طالما ما فيش اكل في الدم؟ ساعة ما يبقاش فيه جلوكوز في الدم، مستوى الجلوكوز ينخفض، المنظومة الربانية على طول الانسولين يقل، خلاص ما عادش له لازمة دلوقتي، يبدا يزيد هرمون تاني من البنكرياس برضو من خلايا الفا اسمه الجلوكاجون، هذا الهرمون يبدا بقى يحاول يرفع مستوى السكر في الدم، فيعمل مفعول عكس مفعول الانسولين، يروح على الكبد ويروح مكسر الجليكوجين اللي موجود وينزله في الدورة الدموية عشان يحافظ على مستوى السكر في الدم. إذا موضوع الصيام طول شوية يبدأ يكون الجلوكوز من مصادر أخرى غير الكربوهيدرات، يعني إحنا الجلوكوز ده ناتج الكربوهيدرات زي ما الأحماض الأمينية ناتجة عن هضم البروتينات، الأحماض الدهنية ناتجة عن هضم الدهون، لا يبدأ يكون الجلوكوز من مصادر تانية زي الأحماض الأمينية وزي الأحماض الدهنية، يكون بيها جلوكوز تحت تأثير الجليكوجين، تحت تأثير الجلوكاجون، وتحت تأثير هرمونات أخرى زي الأدرينالين والنور أدرينالين. دي منظومة في الطبيعية. طب في مريض السكر بقى، الإنسولين ما بيطلعش كفاية، إما في خلل في الكمية أو في السرعة أو خلل في المفعول. لو كنا بنتكلم على مريض السكر من النوع الأول يبقى الخلل في الكمية، مفيش الانسولين بيطلع من البنكرياس، وبالتالي ان في مشكله اثناء النهار ان السكر ممكن يعلى نتيجه نقص الانسولين لو انا ما اديتهوش من بره. لو في مرضى السكر من النوع الثاني، المشكله الرئيسيه مش في كميه الانسولين، المشكله الرئيسيه بتبقى في مفعول الانسولين. يعني احنا عندنا مشكله في الجوده، في جوده الانسولين، في مفعول الانسولين. هنا في مشكله كميه، هنا في مشكله جوده. موجود الانسولين واحيانا يبقى طبيعي في النسبه لكنه مش عارف يشتغل. كان كل ذره انسولين بتروح على باب الخليه تفتحها وتدخل جلوكوز، دلوقتي ممكن الانسولين يروح على باب الخليه، الخليه ما تفتحش نتيجه خلل في التواصل بينهم، نتيجه خلل في المستقبلات، لانه لما بينزل على سطح الخليه بينزل على مستقبلات، المستقبلات دي تستقبل الانسولين وتبدا تفتح بحاجه اسمها ناقلات للجلوكوز، يدخل الجلوكوز جوه الخليه. لو في مشكله في هذا الموضوع يبقى اسم معانا. اول اتصال،
السلام عليكم.
مين معانا؟ بس يا ريت تعلي الصوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
بالنسبه للجديد لو سمعت في علاج السكر، يعني كانوا بيقولوا المضخه بتاعت الانسولين، وبعد كده قالوا ان فيه برضو حبوب هتبقى الانسولين هيبقى على هيئه حبوب، والمرض هياخده بدون حجم يعني.
انت حضرتك بتسالي، انت حضرتك مريض سكر؟
اي.
طيب مريض، انت عندك كام سنه؟
عندي 40 سنه.
بتاخدي علاج ايه للسكر؟
باخد حبوب.
بتاخدي حبوب؟
اه.
طيب يعني انت بتسالي المضخه؟ طيب لا مش عارف.
طب لا، في سؤال ثاني يا دكتور لو سمحت.
اتفضلي.
يعني انا بقول اللي هو اللي الجديد في علاج السكر، سواء المضخه او الحبوب اللي بيقولها هيبقى فيه انسولين بعد كده على هيئه حبوب ومش حجم. وفي برضه دكتور في طب طنطا، كلية طب صيدلة طنطا، بيقول انه اكتشف عقار لعلاج السكر، طبعا لغى النظريه القديمه اللي هي النظريات اللي بتشتغل على الاطفال اللي سواء جهاز المناعه او النظريات اللي بتشتغل على الكبار اللي هو مناعه الجسم للانسولين، وقال ان هي النظريه دي او العلاج ده بيشتغل على ماده الدي ان ايه في البنكرياس، وساعه ما بيصلح الخلايا بتاعت الدي ان ايه في خلايا بيتا بيشتغل البنكرياس لوحده بكفاءه 100% واخد على مرض السكر في النوعين، سواء النوع الاول او الثاني. وطبعا في ناس راحت له مصر، ومنها ناس من قرايبنا ومن حوالينا من هنا، وطبعا العلاج بيتكلف 25,000 جنيه، بس معلنا للتكلفه، هل الكلام ده فعلا صح، وان هو فعلا بعد ما ياخد العقار بثلاث شهور ممكن ياخد على مرض السكر؟ وطبعا الدكتور ده بيقول ان انا يعني مستعد لاي مناظره علميه اي حد يناظرني فيه.
انت حضرتك شفتي مرضى من اللي واخدين الموضوع ده؟
يعني احنا شفنا على التلفزيون بس على قناه فضائيه جت خمس ست.
لا سيبك من القنوات الفضائيه، انت شفتي فعليا المريض خد الحاجات دي؟
لا انا ما شفتش فعليا. لا ما شفتش فعليا يا دكتور، انا شفت على القنوات.
طيب بس عشان ما نسوقش كلام، يعني ايه ما يبقاش مظبوط يعني؟
لا مش تسويق كلام، احنا ما هو مريض السكر محتار يعني، هو لو
انا فاهم ان حضرتك محتاره، لكن انا بسالك سؤال واضح وصريح.
لا ما شفتش.
حضرتك شفتي مريض سكر خد الحاجات دي واختفى السكر؟
لا.
بس خلاص، طب انا هجاوب حضرتك على الجديد في علاج السكر. حاضر.
طب في سؤال كمان يا دكتور لو سمحت.
اتفضلي.
بالنسبه للسكر التراكمي، طبعا كل ما بنعمله الدكاتره ممكن ما تعترفش بيه، يقول ان هو ساعات المعمل حتى لو معمل محترم بيستخدم مثلا مواد كيميائيه رخيصه، او ان هو مثلا بيعتمد على مده اللي انت هتعمل فيها التراكمي، او كرات الدم الحمراء ممكن المريض يبقى عنده انيميا وبالتالي ياثر على النتيجه بتاعت التراكمي.
ماشي.
طيب ايه التحليل الادق اللي يخلي المريض، يعني مثلا محلله لسه من 3 ايام هو 5.3، يعني مظبوط خالص هو، رغم ذلك في اعراض في جسمي بتقول.
طب وسكرك اسمع حضرتك ايه الاول؟
اسماء.
بصي يا اخت اسماء، انت تحليلك الصايم كام يا اسماء؟
الصايم 96.
96 والفاطر
127.
كام؟
127.
123.
والتراكمي 5.3.
5.3. بتاخدي علاج ايه يا اسماء بالظبط؟
اللي هو الجلفة. جلطة. طيب. 50 واحدة في اليوم.
طيب انت السكر بقاله قد ايه؟
4 سنين.
طيب السكر بقاله قد ايه؟
4 سنوات.
خلال الاربع سنوات دول كان هيموجلوبينك السكري دايما في نفس المعدل ده؟
يعني كان 6.5، 6.1، 5.2، وبعدين يطلع 6 تاني.
تمام.
اخر حاجة وصلها خالص يعني في معمل ان انا وصلت ل7، كان قبل ما
اخد. ما بتاخديش علاجات لأي أمراض تانية يا أسماء؟
لا ما فيش أي أمراض تانية، بس برضه أنا بقول لحضرتك رغم إن تراكمي بالطريقة ديت إن هو مظبوط أهو، رغم ذلك بحس بأعراض حرجان في رجلي، ضعف عام في البدن كله، تكسير في عظمي.
طيب هيموجلوبينك العادي يا اسماء، الانيميا يعني اخر تحليل؟
الانيميا مظبوطه. لا انا كنت خدت علاج الانيميا وصلت لغايه 14.
كام؟
كانت الاول 12 ولما خدت العلاج بقت 14.
دلوقتي 14.
ايوه.
طيب تمام، انت سؤالك عشان احدد الحاجات الجديد في علاج السكر،
وحته الدكتور اللي هو محمد فهمي ده اللي هو بيقول عليه دكتور صيدله في كليه طب طنطا برضه، لان في ناس ياما كتير راحت له، فانا لسه منتظرين النتيجه يعني.
طيب حاضر، اجاوب حضرتك. حاضر يا اسماء.
شكرا.
شفاك الله وعافاك.
شكرا.
مدام هدى.
ايوه.
تفضلي يا مدام وردة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي انا سامع حضرتك بتعلي صوتك.
لو سمحت يا دكتور انا والدتي لو سمحت يا دكتور
انا سامع حضرتك
مريضه السكر من 25 سنه.
اه تفضلي تفضلي انا سامع حضرتك.
وبعدين يعني من سنتين كده يا دكتور ابتدت تحس ان عينيها تعبتها، واخيرا يعني مؤخرا وصلت التليف في الشبكيه والنظر بتاعها راح خالص.
شفاء الله وعافية. اتفضلي. كان سكرها مظبوط
يا احنا رحنا لدكتور عيونه كده عشان يشوف قال هو ده اثر السكر.
يا اخت هدى كان سكرها مظبوط؟
لا يعني ما كانش بتحلل يعني وكان ما كانش بتعرف تظبطه خالص يا دكتور.
ايه؟
ما كانش بتعرف تظبطه.
بتاخد ايه هي دلوقتي؟
طب هي بتاخد انسولين.
الجو جرعه كام؟
انا مش عارفه الجرعه بالظبط.
طيب خدت الانسولين بعد فتره قد ايه من السكر؟ يعني هي
سكر من... على طول بعد ما تعبت بالسكر.
لا يعني هي بتاخد الانسولين من اول ما جالها السكر ولا خلت الانسولين بعد مثلا 10 15 سنه؟
لا هي كانت بتاخد قراص وبعد كده تدرجا خدت الانسولين من بعد ما تعبت بالسكر على طول.
من بعد فتره من السكر ولا بعد المضاعفات؟ مش واخده
بالي. لا هي بعد المضاعفات يعني مثلا بعد سنه او اثنين كده كان جالها في الاول خالص سكر حامل وابتدى يظهر بعد كده بعد 25 سنه دلوقتي.
تمام حاضر. انت سؤال حضرتك ايه دلوقتي؟
سؤال حضرتك. ايوه يا دكتور سؤال دلوقتي. اكتشفت ان انا كمان مريضه السكر من حوالي سنه كده.
اتفضلي.
فدلوقتي حضرتك انا حللت التحاليل بتاعي صايم 119 وفاطر 229.
كويس.
وابتديت احس باعراض ان انا عينيا ما عادش بشوف كويس.
ده تحليل من غير علاج يا هدى؟ يعني ده ما بتاخديش ادويه خالص؟
لا انا كنت باخد انا باخد علاج من
اللي هو
من
ايه؟
سنه من ساعه ما عرفت ان انا عندي سكر وبقيت اخد العلاج بتاعه.
لا انت بتاخدي علاج للسكر؟ انت بتقولي مريض سكر؟
باخد اونكرون.
بتاخدي ايه؟
ايوه.
بتاخدي ايه؟
ايوه باخد اونكرون وباخد سوديفير.
اونكرون وسيلوفير. وزنك كام كيلو؟
ايوه.
وزنك كام كيلو؟
حوالي 85.
85.
85.
طيب ماشي. انت سؤالك دلوقتي ايه؟
انا سؤالي دلوقتي يا دكتور ابتدت عينيا ما بشوفش كويس، اجي اقرا مش عارفه اقرا بشوف الخط ملغوش، لو الموبايل رن ما اشوفش الرقم على الموبايل، طلعت عيني دلوقتي حاسه انها مزغلله، فانا خايفه اوصل مصير والدتي وصلت له يعني.
طب اول مره سكرك يطلع مظبوط كده عن التحليل اللي قبل ده؟ السكر عالي؟
لا ما كانش عالي. اول مره اعمل تحليل سكر كان 229 فاطر، وكان صايم مثلا 160 ولا حاجه.
عملت الهيموجلوبين السكري؟
لا ما عملتش تحليل هيموجلوبين سكري.
طيب خلاص هجاوب حضرتك خالص.
انا بس اللي كان مخوفني دلوقتي عينيا يا دكتور. حاضر. الرؤيه عندي مش مظبوط.
هجاوب حضرتك ما تقلقيش ان شاء الله. شفاك الله وعافاك. ام محمود منين؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
انا دكتور كنت كلمتك قبل كده وقلت لك عن محمود ابني ان هو عنده 16 سنه، هو بقى له سنه ونص دلوقتي جاله سكر.
شفاء الله وعافيه. اتفضلي.
فالدكتوره قال ان هو سكر ممكن يروح وكده، وفعلا كان راح بالفعل يعني قعد 6 شهور وبقى الدكتور واقف دكتور محمد قمر.
اتفضلي. اتفضلي.
فجينا في رمضان اللي فات هو اللي رجعه يعني من الصيام والحاجات دي، فما رحنا للدكتور تاني قال ان السكر عالي وكده.
هو بياخد انسولين مش كده؟
بياخد انسولين.
يعني السكر يعني فتره خدت علاجات فقعدنا نقلل الجرعه والسكر اختفى وبعدين بعد شويه رجع تاني صح كده؟
هو رجع يعني كان بطله خالص نهائي.
ماشي ماشي. يعني هو بطله عشان السكر كان بينزل، كان بيحصل نقص سكر.
حضرتك كان بينزل خالص، فبعد الصيام لقيناه علي وديناه للدكتور وبدا يقلل سلوبات. هو كان بياخد 4 و4.
4 و4 ايه؟
4 الصبح و4 بالليل، 4 وحدات الصبح.
طيب ماشي اتفضل. دلوقتي هو ماشي على ايه؟
فهو دلوقتي انا عايزه دلوقتي هو رجله كانت انكسرت بقاله شهر. فالدكتور قال لك ياخد قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء لان لقينا السكر بيعلى.
تمام. وزنه كام كيلو هو؟
50 كيلو يا دكتور.
ها؟
50.
50 كيلو تحليلاته دلوقتي وهو ماشي على الجرعه دي دلوقتي.
هو بقى ماشي دلوقتي عشان ما فيش رياضه نهائي.
تحليلاته اخبارها ايه؟
ثلاث مرات في اليوم.
يعني التحليلات كام يعني؟ لما بتحللوا له
الحمد لله دلوقتي يعني بالله الصبح مثلا 140.
تمام. يعني دلوقتي مع الجرعه دي تحليلاته مظبوطه صح كده؟ طيب سؤالك انت يا ام محمود ايه؟
ايه دكتور؟
سؤال حضرتك ايه دلوقتي؟
ان شاء الله عايزه بقى يعني اعرف عايزه انظم له اكله في رمضان، هل اشوف ينفع صيامه له صيام اخليه يصوم او اخليه يمشي في الفطار او في السحور، اكله ايه؟ يعني عشان انا عايزه ابني يرجع زي الاول ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يشكرك. انت نوع الانسولين اللي بياخده ايه يا ام محمود؟
طب تاني حاجه دكتور
نوع طب
قولي خلينا على 30 اللي هو الم
هوموني. هو الالم. طيب تمام ماشي. طيب اتفضلي في سؤال تاني.
طب حضرتك هو نفسه ياكل يعني في دكتور بيقول لي في عسل نحل بيتحط عليه شويه حاجات كده بتساعد البنكرياس ان هو يفرز عشان يخفض السكر يعني، هل ده صحيح ولا لا؟
طيب حاضر اجاوب حضرتك حاضر دلوقتي حاضر. شفاء الله عافية.
شكرا يا دكتور.
الف سلامه. شفاء الله عافية. طيب هنكمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو أول عامل من عوامل الخطورة في رمضان اللي هو نقص السكر. قلنا دايما ده بيحصل بالنهار أكتر على أساس إن دايما اللي قلنا منظومة السكر اللي بيحصل فيها خلل إن الإنسولين بيقل الجلوكاجون نفسه بيقل، فدايما مفيش تعويض يحصل يعوض الناس. طيب الحاجة التانية بقى اللي هي مش متوقعة في ناس كتير بتغفلها إن ممكن نقص السكر ده يحصل بالليل. أحيانا المرضى بتركز الجرعة العلاج بتاعتها حتى لو كان بياخد جرعتين إنسولين في اليوم مثلا 40 الصبح و20 بالليل يجي في رمضان يخليهم 60 مره واحده قبل الفطار وما ياخدش حاجه ساعه السحور ويقعد من بعد الفطار لغايه السحور وما ياكلش اي حاجه في النص. وارد جدا وارد خصوصا لو كان سكره منضبط. دايما لما هنتكلم على نقص السكر يا اخوانا بنتكلم على المريض اللي سكره منضبط، يعني مش وارد معانا خالص المريض اللي 300 اللي هو مش منضبط اساسا، ده مش وارد معانا نقص السكر قوي، لكن وارد مع المريض المنضبط دي ضريبه تظبيط السكر انه ياخد باله انه طالما سكره كويس انه ما يحصلش نقص سكر. ده ممكن على الساعه 11 12 بالليل لو ما خدش وجبه خفيفه بين الفطار والغداء انه يحصل نقص سكر. صحيح نقص السكر ده بيبقى خفيف مش زي لما يكون قاعد 10 12 ساعه من غير اكل طبعا، لكن لازم ناخد بالنا برضو ان احنا زي ما نبقى حريصين ان احنا هنعدل جرعه السحور وندي ونختار الادويه الخفيفه في السحور اللي هي اما انها تكون قصيره المفعول اما انها تكون ادويه مفعولها بسيط سواء قراص او انسولين. يعني بننقي دايما في وجبه السحور الحاجه اللي تشتغل فتره قليله عشان تيجي على اول النهار تخلص، او الحاجه اللي تشتغل حتى لو هتشتغل فتره طويله بس يكون مفعولها مش قوي. طيب الكلام ده عشان نتجنب نقص السكر، وطبعا بنتابع بالتحليل ونشوف على اساس التحليل زي ما هنقول. طيب الحاجه الثانيه ان بعض الناس تروح مزوده الجرعه او تكون ما تسحرش، يعني ياخد الانسولين وما يسحرش، ياخد فتره الفطار وما يسحرش. لا لازم اذا المريض اللي مش هيسحر مرضى السكر ما يصومش، او انه يكون في مجهود زياده بالنهار. في بعض الناس احيانا تمارس رياضه بالنهار الدورات الرمضانيه والكلام ده دايما بتتعمل بعد العصر وده ميعاد ممكن يكون مناسب بالنسبه لغير مرضى السكر، لكن بالنسبه لمرضى السكر الميعاد المناسب لممارسه الرياضه هي اخر النهار بعد صلاه التراويح، حتى ان بعض الناس بتعتبر ان صلاه التراويح جزء من الرياضه اللي ممكن تتحسب للمريض، فعشان كده دايما ممارسه الرياضه بتبقى في الاخر. يبقى اذا نقص السكر وارد. طيب نعدل فيه ازاي؟ نعدل ان احنا ادويتنا اللي نختارها ان اولا لازم نسحر ناخر السحور وجبه خفيفه بين الفطار والسحور، بنعدل نظامنا العلاجي زي ما هنشوف بنخفف الجرعه شويه ساعه السحور، نحاول لو نقدر ندي العلاج طويل المفعول مره بس الكلام ده ما ينطبقش على الانسولين، لكن ممكن ندي انواع انسولين طويله المفعول ونسيب قبل السحور دي الحاجات الخفيفه اللي هي قصيره المفعول اللي هي تشتغل بحيث على العصر بس من اول الظهر لغايه المغرب ما يبقاش فيه دواء سكر شغال في الجسم بفرض ان السكر منتظم. طيب زياده السكر بقى الحاجه الثانيه اللي احنا بنخاف منها في رمضان زياده السكر. هتقولي يا الله يعني احنا كمان في رمضان بنخاف من ده هنصوم؟ لا زياده السكر وارده طبعا في رمضان بس وارده طبعا اكتر اثناء ساعات الافطار، خصوصا في المريض اللي بياكل براحته مع العيله وزي ما قلت بيتناسى تماما ان في سكر، خصوصا في المريض اللي ممكن ما يركزش قوي في جرعات الدواء او يخففها زياده عن اللزوم. يقول لك انا داخل على رمضان وبصرف النظر بقى عن سكره عالي ولا واطي، يعني هو ممكن يكون قبل رمضان سكره عالي ومع ذلك جه في رمضان راح مخفض الجرعه ومزود الاكل، مفاجئ ان في ارقام عاليه جدا في رمضان. وطبعا السعرات الحراريه حتى كان في احد الدراسات اللي اتعملت وجد ان الناس بتاخد حوالي مثلا اذا كانت بتاخد 2800 سعره في الوجبات اللي قبل رمضان بتزيد السعرات الحراريه الى 2950 خصوصا في الحر مع السوائل والعصائر والكلام ده. طيب هل زياده السكر دي ممكن تحصل بالنهار برضو؟ اه مهم جدا، لان في ناس كثيره جدا تعتقد لا هيزيد ازاي السكر وانا ما اكلتش، لا في وبعدين يروح مخفض جرعات الدواء او اذا كان بياخد انسولين يخفضها يقول لك ما خلاص ما انا ما اكلتش فبالتالي مش وارد نقص السكر. لا، زياده السكر بالنهار وارده وخطيره في نفس الوقت. ليه بقى؟ لانه هو احنا افراز الانسولين في الجسم بيتم بطريقتين. خلايا البنكرياس بتفرز انسولين طول الوقت، يعني سواء حضرتك واكل او مش واكل في افراز بنسميه البيزل الانسولين الاساسي ده موجود كلت او ما كلتش هي بتطلع، لان الانسولين ده هام جدا في عمليات حيويه للجسم كلها. الطريقه الثانيه من طرق افراز الانسولين الطبيعي انها تزيد شحنه الانسولين فتره الاكل، يعني حضرتك فطرت تطلع شحنه زياده، حضرتك اتغديت تطلع شحنه زياده، حضرتك اتعشيت تطلع شحنه زياده، يعني انا عندنا مستوى ثابت وبعدين بعد كده مستويات مختلفه على حسب. معانا اتصال، مين معانا؟ شروق، اخت شروق القاهره، اتفضلي يا اخت شروق.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايزه استفسر من حضرتك عن شيء كده بخصوص والدتي، هي عندها السكر بقالها 11 سنه وهي دلوقتي يا دكتور يعني مؤخرا بقالها بتتعالج بالانسولين يعني فهي دلوقتي ماشيه على هيومالوج ميكس 50، بس هو حصل حاجه في عينيها يعني عينيها تعبت.
جرعه كام الصبح وجرعه كام اخر النهار يا شباب؟
41 الصبح و35 بالليل.
واخر تحليل؟
اخر تحليل كان كام يا كان تقريبا الفطر كان 200 وحاجه مش متذكره قوي، بس كان يعني يعتبر كويس والدكتور قال ان هو كويس كده لانه الاول
لا استني بس يعني في 200 وحاجه؟ طيب والهيموجلوبين السكري؟
لا مع اخر مره عملناها كان 11 وشويه.
11 وشويه. هي افضل انسولين بقى لها قد ايه؟
هي ماشيه على انسولين بقى بمختلف انواعه من حوالي 8 سنين كده.
من 8 سنين؟
اه.
بس كانت الامور ما كانتش منضبطه؟
اه كان في دايما على طول اضطراب، يعني الفتره الاخيره دي ما كانش بينزل عن 400.
ما بينزلش عن 400. وزنها مليان؟
اه.
كام كيلو؟
106 تقريبا.
ما بتاخدش حاجه ثانيه مع الانسولين؟
لا هي بتاخد علاج للكبد معاه وعلاج برضه للقلب.
كبد ايه؟ دهن يعني؟ دهون يعني ولا كبد تليف؟
لا عندها الفيروس وبرضه في نسبة تليف.
في نسبة تليف.
أنا دلوقتي عايز أستفسر من حضرتك عن حاجة معينة، إن هو إيه؟ الدكتور العيون قال إن السكر أثر على قصب العين فعمل لها حول في عين من عيون. فـ وفي مية أصلاً على العينين الاتنين، فهو كتب لها كورتيزون اسمه تقريباً سولبريد 20 مللي جرام. فده دلوقتي يا دكتور رفع السكر امبارح بالليل عملناه كان 478 بعد ما كان الحمد لله بيبقى 200 وحاجه.
لما خالت السوليبريد يا شروق ما رفعتوش جرعه الانسولين؟
لا ما احنا يعني احنا هي بالليل كانت بتاخد 35 خدت وحدتين زياده مش عارفين احنا نزود ايه.
طيب ماشي.
لان الدكتور ما افدناش قوي في الموضوع ده.
انت دلوقتي بتتكلمي هي ماشيه وما كانتش منتظمه حتى قوي على الجرعه وزودنا كمان موضوع الكورتيزون.
لا كدا؟ هو في مؤخرا كده الكام يوم اللي قبل الكورتيزون ده كان الموضوع اتظبطت بس الكورتيزون
يعني
دي رفعت.
يعني وصلنا للتظبيط بالعافيه بعد كده اخذنا الكورتيزون فلخبطت.
ايوه تمام. دلوقتي استاذن حضرتك بقى ممكن ازود لها في حدود قد ايه؟
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر.
شكرا لحضرتك.
ربنا يشفيها الله ويعافيها. طيب هي اتصالات النهارده كلها كل اتصال عايز حلقه لوحده نشرحها فيه بعد كده ان شاء الله. بعد كده لو في فرصه هنبقى نتكلم عن السكر الدوائي في حلقه كامله لوحده لكن انا هجاوبك ان شاء الله. كنا بنتكلم في زياده السكر اللي ممكن تحصل بالنهار وممكن تحصل بالليل، احيانا زي ما قلنا بعض المرضى بتخفض الجرعه بكده عشوائي بدون انها تنتظم فيعلى السكر خصوصا في مين؟ خصوصا في مرضى السكر اللي من النوع الاول اللي هم محتاجين جرعات انسولين طول الوقت سواء قصيره او طويله، او لو حصل التهاب. اي دور سخونيه، اي دور انفلونزا، اي دور التهاب في الصدر، اي دور التهاب في مجرى البول، دايما احنا عندنا طالما الواحد عنده سخونيه يبقى بلاش ياخد ده، طالما مش هياكل ما خدش انسولين، الموضوع ده في منتهى الخطوره. احنا زي ما اتفقنا ان الانسولين ده بيطلع سواء حضرتك اكل او مش واكل، بس ده في مين؟ ده في الطبيعي. طب في مريض السكر اللي عنده مشكله في اخراج الانسولين لازم انا اقلد الطبيعي، فبالتالي الانسولين ده ياخده في جرعه ثابته سواء كل او ما كلش، ولما يبقى في سخونيه او في ميكروب دايما الميكروبات دي بتعمل نوع متزود مقاومه الجسم للانسولين. لما تزود مقاومة الجسم للإنسولين، لأنه دايما مع أي استرس أي عامل زيادة الكورتيزون بيطلع، هرمونات اللي بتطلع الطبيعية من جوه، فبتزود تخلي احتياج الجسم للإنسولين أعلى. احنا بقى بنروح عاملين العكس، يعني واحد مش منتظم بياخد جرعة إنسولين وجاله دور سخونية، العمل اللي يأتي بطل الإنسولين برغم إن سكره مش منتظم وبدأ ياخد علاجاته في الوقت اللي هو محتاج فيه زيادة الإنسولين، فيحصل نتيجة إنه أثناء الصيام السكر يعلى. طبعا الموضوع ده خطر جدا. ليه بقى؟ لأن لما السكر يعلى ويتراكم السكر في الدم، السكر ده هو اللي بيخش جوه اللي احنا بناخده عشان نحرقه ويطلع لنا طاقة. طيب دلوقتي هو موجود في الدورة الدموية، واقف معتصم في الدورة الدموية، مش راضي يخش الخلايا ومش راضي يشتغل. يبقى الموقف الجسم بيتصرف ازاي؟ في خلايا شغالة، في مكان شغال جوه محتاجين له، فيبدأ الجسم يتصرف من سكة تانية غير الجلوكوز، وهي دي الخطورة، انه يبدأ يحرق الدهون اللي في الدم. حرق الدهون ده عملية معقدة، الناتج بتاعها تبقى احيانا مواد سامة اسمها الأجسام الكيتونية. لو ظهرت الأجسام الكيتونية وزادت ممكن تعمل ضرر بالغ على الجسم، تبدأ قيء وغثيان، وتدخلنا في حاجة اسمها غيبوبة السكر الكيتونية. يعني إذا احنا هنا نقص السكر زي ما نقص السكر ممكن يحصل بالليل وبالنهار، بس أكتر بالنهار. زيادة السكر منطقي تحصل أكتر بالليل عشان الأكل وشحنات الجلوكوز، لكن ممكن تحصل بالنهار، ولو حصلت بالنهار هتبقى خطر جدا. فيا أخوانا ما حدش يعدل حاجة إلا بمعالج طبيعي. الحاجة التانية ما يعملش حاجة عشوائي من دماغه، عشان إحنا عندنا موضوع العشوائي ده كتير. الحاجة التالتة بقى والمهمة، معانا اتصال، معانا الحاجة أم أيمن من القاهرة. اتفضلي يا حاجة أم أيمن.
ايوه دكتور.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا بصوم اثنين وخميس وصايمه شعبان، وبعدين النهارده بحلل صايم لقيت السكر عالي.
كام يا
ماما؟ 219.
انت حضرتك بتاخدي علاج ايه؟
باخد جليميت 800.
5 800؟
لا جليميت 800.
مش الجليميت 5 اللي هو مكتوب عليه 5 800؟
اللي مكتوب عليه 5 800.
5 800 مش فيه 800 بس. بتاخدي قرص كل يوم؟
انا الدكتور كان مديني قرصين الصبح وبالليل.
طيب.
فانا كنت بره، فالجرعه اثرت معايا ما لقيتش في قطر البرشام دول، فكنت باخد قرص واحد بس في اليوم.
طيب لما كنت بتحللي؟
لا اول ما رحت كنت بحلل، فكان التحليل كويس الحمد لله.
يعني لما مشيتي على قرص واحد كان التحليل مظبوط برضه؟
لا لما كنت باخد قرصين كان التحليل كويس.
انت دلوقتي قللتي وصمتي.
فلما رحت هنا لدكتور العظام قال لي لا ما تاخديش بعد السحور. على السحور يعني. خدي في الفطار بس.
تمام، هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من دقيقه يا ماما، ان احنا تقليل الجرعه من غير دليل اعتمادا انك انت هتصومي، فازاي السكر هيزيد وانت صايمه؟ فانت يمكن ترجمت لنا الكلام ده بصوره عمليه. طيب انت سؤالك دلوقتي بخصوص رمضان مش كده؟
يا دكتور.
طيب هجاوب حضرتك. حاضر هجاوب حضرتك.
شكرا يا دكتور.
عافاك الله عافاك. عامل الخطوره الثالث احنا قلنا دلوقتي نقص السكر، زياده السكر. الحاجه الثانيه بقى الجفاف وزياده نسبه التجلط بالنسبه للمرضى السكر. احنا في حراره وفي رطوبه عاليه، احيانا في بعض الناس عندهم مجهود بدني اثناء النهارده، رزقهم واكل عيشهم ما يقدروش يبطلوه، وخصوصا بقى كمان لو كان سكره عالي وفي تبول كتير وسكره مش منتظم، وفي فقدان سوائل ومعادن في الجسم. مريض السكر هو اساسا مشروع للتجلط، يعني هو عنده استعداد نتيجه ان عوامل التجلط الطبيعيه، موانع التجلط الطبيعيه اللي بتنظف الدوره الدمويه بتبقى عنده ضعيفه. الجهاز اللي بيكسر دايما، احنا بتحصل احيانا اثناء الدوره الدمويه كده جلطات صغيره كده على طول، في جهاز بنظف اسمه الفيبرونيتك سيستم، على طول اي حاجه موجوده في الدوره الدمويه بنصها وننظفها عشان ما فيش حاجه تتجمع على بعضها. هو عنده العوامل والمواد اللي تساعد زياده نسبه الدهون في الدم او الفيبرونوجين اللي تساعد على التجلط، فهو اوريدي مريض السكر عنده استعداد للتجلط. بس الدنيا ماشيه، بنيجي بقى في رمضان في جفاف شديد وفي حراره شديده وهو سكره مش منتظم عالي، بيبقى عرضه اكتر للجلطات وعرضه اكتر لتاثر الاوعيه الدمويه، سواء الاوعيه الدمويه الدقيقه او الاوعيه الدمويه الشديده. يمكن احنا عندنا في طب الزازي في رساله على تاثر العين في مرضى السكر خلال رمضان، ولسه شغالين فيها. لكن مريض اللي يقعد فترات طويله خصوصا كمان في المناطق الحر بيبقى عرضه. عشان كده ثلاث عوامل دول، في نقص وفي زياده وفي زياده نسبه التجلط والجفاف، لازم ناخد بالنا منهم. هم دول الثلاث حاجات اللي احنا بنقول عشانهم ليه تصوم بمحاذير، ليه لازم تبقى في رعايه طبيه، ليه لازم في استعداد. مفيش حاجه اللي مهتم برمضان ومهتم انه عايز يتعبد في رمضان بصوره امنه لازم يهتم انه هو يحاول يدخل رمضان وسكره منتظم، ولازم قبل ما يخش رمضان اول خطوه يعملها انه السكر يكون منتظم. تاني خطوه يعملها ايه التعديل المناسب بالنسبه له، زي ما قلنا منتظم بنعمل تعديل عشوائي كده وخلاص، بتاخدي كذا بطلي كذا من غير اي دليل وحد مش متخصص، باحترامنا طبعا لان دي مهنه تانية. طبيب العظام مش شغلته يقول زودها للسكر او علاج سكر، كل واحد له شغله، كل واحد له شغله اللي يقدر يعدل فيه. فاحنا عشان كده لازم ناخد بالنا. طيب لو احنا صايمين بقى فعلا، يعني عشان برضو احنا لو احنا بنصوم، عشان في ناس بتصوم في شعبان كتمهيدا لرمضان وده من الشهور المستحب فيها الصيام، لو احنا امتى نكسر الصيام؟ يعني انت حضرتك صايم دلوقتي وحللت، هقول لك لا لما تلاقي كذا لازم تفك الصيام فورا. لو السكر الصايم اقل من 60، لان انت ما تضمنش بعد كده حتى لو قبل الفطار بساعه، او السكر الصايم 70 فاقل وانت لسه في اول اليوم واخد دواء في السحور من الادويه طويله المفعول، او واخد انسولين في السحور من الانسولينات المخلطه اللي هي ممكن تشتغل 12 ساعه. يعني حضرتك بادئ اليوم الصبح السكر 70 وفي دواء سواء اقراص او انسولين شغال في الجسم ممكن يقلل النسبه اكتر من كده. يعني ممكن يجي اثناء النهار تلاقي لا، لو بادئ اليوم ب 70 وجسمك فيه دواء شغال تفطر. لكن لو انت مش واخد دواء في السحور يبقى فيها كلام ممكن اقول لك تابعه وشوفه. الحاجه الثالثه بقى، لو السكر الصايم اكتر من 300 وفي اعراض شديده تبول وشفانيلي، واحنا شرحنا دلوقتي ليه، لانه لما يبقى السكر اكتر من 300 السكر موجود في الدوره الدمويه مش بيشتغل معتصم، فعلى طول لازم ناخد حاجه ثانيه نشغلها مكانه اللي هي الدهون تطلع لي اجسام كيتونيه. في الحاله دي لازم يفطر، لانه لو ما افطرش وبدا ياكل الاكل ده اللي هياكله ده وناخد دواء، يعني ناكل وناخد دواء عشان نبدا ندي الجسم الطاقه بتاعته عشان ما يستخدمش الطاقه من مصدر تاني غير الجلوكوز. الحاجه الثالثه بقى، لو في اي مرض شديد، حمى شديده، دور سخونيه شديد، لا انت حضرتك في دور ادوار السخونيه زي ما اتفقنا ان السكر بيزيد مش بيقل حتى لو انت ما اكلتش، وبالتالي لازم تاخد سوائل ولازم تاخد عشان ما يحصلش جفاف ولازم تاخد علاجك. دول الحاجات اللي ممكن نكسر على اساسهم الصيام. معانا اتصال دلوقتي الاخت ايمان من سوهاج. اتفضلي يا اخت ايمان. اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا مش هينفع ان انا اخد، يعني اسال سؤال واحد، انا يعني ممكن في مكان قريب يتم الكشف عندي من حضرتك؟
طب حضرتك اسالي اللي انت عايزاه وبعد الحلقه كلميني شوف اللي انت عايزاه. انت عايزه تسالي حاجه دلوقتي يا ايمان؟
لا اهو انا عايزه كذا حاجه، لان انا برص لدكاتره كتير.
تقدري تسالي الاسئله اللي انت عايزاها دلوقتي؟ انت عايزه ايه يا ايمان؟ عايزه تسالي حاجات دلوقتي ولا عايزه تكلميني بعد الحلقه؟
انا باخد دلوقتي يا دكتور جلاستين.
تاخدي ايه؟ جلايكوزايد؟
جلاستين 30 مللي.
اسمه ايه؟ جلوستين؟
جلاستين.
جلوستين. طيب ماشي، جلوستين 30 مللي، اتفضلي. انت عندك كام سنه يا ايمان؟
عندي 47 سنه.
طيب اتفضلي، وايه تاني غير جلوستين؟
كنت باخد اميرال 3 مللي.
اخر تحليل سكر ليكي كام يا ايمان؟
بس اخر تحليل سكر كان ليا 345.
ده صايم ولا فاطر؟
لا بعد ساعتين من الاكل.
345؟
اه.
طيب انت عملت هيموجلوبين سكري قبل كده؟ تحليل التراكم اللي بيقيس السكر كل 3 شهور يا ايمان، ما عملتوش مش كده؟ طيب
لا ما عملتوش.
طيب انت اخر تحليل صايم ليكي كان كام يا ايمان؟ طيب
اخر تحليل صايم كان 245.
ده من فتره مش كده؟
لا من يومين.
من يومين، يعني سكرك دايما عالي يا ايمان مش كده؟
على طول مرتفع.
بتاخدي قرص واحد من الاميرين؟
باخد قرص واحد، كنت اميرين، وساعات باخد كنت قرص ثاني الساعه 3 بالليل، يعني قرص الصبح وقرص بالليل.
3 بالليل؟ وزنك كام؟
قرص بالصبح وقرص بالليل.
طيب وزنك كام كيلو؟
وزني تقريبا 90 او اقل شويه.
طيب يعني ده 90 ده خاسه ولا زايده ولا ثابته؟
نعم.
كنت اكتر من كده وخسيتي ولا؟
لا في الغالب على طول، يعني 90 89 91 كده يعني.
طيب عندك اي مشاكل تانية غير السكر؟
لا.
كانش في اي تكيس في المبايض، في اي فيروسات او اي حاجه؟
لا لا الحمد
طيب
لله.
طيب انت سؤالك دلوقتي تظبطي سكرك ازاي؟ يعني ايه التعديل اللي
بتعمليه؟ سكري على طول مرتفع يعني ما بينزلش.
تمام حاضر اجاوب حضرتك. حاضر انت بتسالي على ضبط السكر يعني مش كده؟
وبسال كمان يا ريت المكان اللي نروح فيه لحضرتك يا دكتور يعني حاضر. قريب من عندنا هنا يعني هو مفيش زقازيق
قريب دي صعبه اهو زقازيق. حاضر انا هجاوب حضرتك. حاضر اجاوب حضرتك وخد الرقم الكنترول يعني. طيب انا هجاوب على الاسئله عشان احنا اسئلتنا النهارده كلها في الموضوع اسئله دسمه. اول حاجه الاخت اللي سالتنا من طنطا عن الجديد في علاج السكر والمضخه. المضخه هي بالنسبه لك مش تناسبك لان انت الحمد لله سكرك خفيف جدا، مش في حاجه اسمها سكر لكن درجه السكر خفيفه، انت ماشي على علاج كويس، هيموجلوبينك السكري ممتاز. صحيح ممكن الرقم ده يكون فيه مبالغه شويه، يعني دايما الهيموجلوبين السكري من الحاجات اللي محتاجه معايره وستاندردايزيشن يعني، فما بيعملوش الا بعض المعامل الكبيره. طبعا احنا بنشوف حاجات يعني مش متناسقه خالص في ايه، بما ان طبعا احنا عارفين نظام المعامل عندنا كل اي حد عايز يفتح معمل بيفتح، فاحنا الهيموجلوبين السكري لكن عموما لما بنربطه بالصايم والفاطر، عشان كده انا سالتك على الصايم والفاطر. الصايم والفاطر بتاعتك كويسين وانت بتاخدي دواء ما بيعملش نقص سكر، فامورك كويسه. حكايه المضخه دي طبعا بالنسبه لك غير ورده خالص، يعني المضخه دي احنا بنستخدمها للناس مرضى السكر من النوع الاول اللي مش منتظمين، فبنديله سكر بطريقه، بنديله انسولين بطريقه منتظمه ممكن الجسم يحددها وبانواع مختلفه، بدا استخدامها فعلا في مصر الفتره اللي فاتت وبدات تنتشر وهيبقى ليها انتشار الفتره اللي جايه، اما ان هي عباره عن جهاز بيقيس. هم الناس بره يمكن احنا لسه دلوقتي عاوزين نثبت موضوع الهيموجلوبين السكري عند المرضى وعند الشباب الاطباء انه لازم يعرفوه. بره سابوا قصه الهيموجلوبين السكري دي بقت موضه قديمه بالنسبه لهم، بداوا يدوروا على حاجه اسمها السي جي ام اللي هي القياس المستمر للسكر في الدم، يحط جهاز زي الموبايل كده يديله خريطه السكر في ال 24 ساعه، ساعه كل ويرسم منحنى للسكر، السكر زاد امتى وقل امتى، فبالتالي يديني انا كطبيب فرصه ان امتى ازود الدواء وامتى اخفضه بطريقه سهله وامنه، وعلى طول بعد كده الخطوه اللي بعدها انه يعمل مضخه بقى ده ينزل كميه الانسولين اللازمه للسكر ده، سواء بطريقه او انت تظبطه يعني المريض اللي يظبطه يضغط على زرار فينزل الجرعه او تنزل الجرعه بطريقه امنه، دي بحذرها طبعا، لكن هو يعتبر طبعا ثوره بس بالنسبه للسكر من النوع الاول. المريض اللي ما عندوش بنكرياس فلان المضخه دي انسولين، فمش منطقي ان واحد مثلا زي ما حضرتك بتتصل، للاسف انا ما سمعتش اسمك، بتتصل ده ما يناسبكيش خالص، انت كده ماشيه كويس جدا وزي الفل ومنتظمه خليك على كده. لكن نيجي بقى للسؤال بتاع الادويه اللي بتختفي السكر. انا الحقيقه يعني في مصر هنا مستوى الممارسه الطبيه يعني مش عارف اوصفه، مش عايز اوصفه كلمه سيئه، يعني احنا العالم كله بمنظمات العالم كلها احنا عندنا جمعيات كثيره في السكر على مستوى العالم وبنحضر مؤتمرات السكر على مستوى العالم. الكلام ده ما بيصورش اللي هنا عندنا في مصر بس، سواء بالنسبه لعلاج السكر سواء بالنسبه لعلاج الفيروس، ما فيش حاجه اسمها في التتر ده للقضاء نهائيا على السكر والقضاء نهائيا على فيروس سي الا اذا كان الموضوع هيتم بصوره تلقائيه زي ما هشرح دلوقتي بالنسبه لحاله محمود ام محمود الشرعيه. لكن ان حد يقول انا عندي علاج، احنا لغايه دلوقتي من شهر فات بس لسه طالع احدث طريقه لضبط السكر او الخريطه لضبط السكر. من سنه طلعت الجمعيه الامريكيه للسكر باتفاق مع الجمعيه الاوروبيه خريطه ازاي تظبط السكر مريض، ومن شهر لسه الجمعيه الامريكيه للغدد الصماء مطلعه برضو خريطه يمكن لسه احنا بندرسه دلوقتي لضبط السكر، دخلت فيها عامل السكر كلها، دخلت فيها مرحله ما قبل السكر اللي هنناقشها مع بعض المرضى دلوقتي، دخلت فيها علاج السكر وعلاج الضغط وعلاج الدهون وقالت ازاي نظبط السكر. ما فيش في الكلام ده، وعامله خريطه لكل ادويه السكر، الدواء ده فايدته كذا وضرره كذا ومفعوله كذا بقوته يعني بيقلل الهيموجلوبين السكري كذا واعراضه الجانبيه كذا وما يستخدمش في المريض اللي عنده كذا، بيطلعها كل تفاصيل الادويه. فانا بقى ما اقدرش اقيم بره الجمعيات دي وبره علماء السكر اللي في العالم كله واجي اقول لي اصل انا عندي مش عارف مين طلع ايه. يا اخوانا اللي طلع حاجه مش يجي هنا في قناه، اللي طلع حاجه في مجال للابحاث العلميه بتقدم وتدرس، واحنا ما فيش اسبوع بيعدي من غير مؤتمرات للسكر سواء في مصر او بره مصر. اللي عنده حاجه زي كده ما حدش بيتصدر يجي في المؤتمرات دي يتكلم، لانه هو لا هو يا اما يلجا للاعلام يا اما يلجا للناس. فارجوكم ما تستخدموش حاجه مش عارفينها، المرايات مش محل تجارب. احنا لو في بلد اي حد بيعمل اي حاجه ما بتحاسب كان حاجات كتير اتغيرت. لكن في مجال الطب وفي مجال صحه البني ادم حرام عليك تقول لا مفيش حاجه اسمها السكر يختفي والا كان خد جائزه نوبل فيها اللي بيتكلم الكلام ده. فاللي عنده حاجه مثبته اعتقد كليات الطب مفتوحه في كل مكان، مراكز الابحاث مفتوحه في كل مكان، ياخد حاجته ويروح يعرضها، واحنا هنبقى اول ناس نقف وراه ونكتب له الدواء اللي هو عامله ده لو كان الكلام ده صحيح. لكن فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك الكلام ده كله غير معترف به. الحالة الثانية الأخت هدى اللي تكلم والدتها عندها سكر من فترة طويلة، والحقيقة وبعدين فيها تلال في الشبكية والكلام ده وحصل، وبعدين هي بعد كده عندها زغللة. في نصيحة لمرضى السكر يمكن أنتوا لاحظتوا، هتلاحظوا الناس اللي بتتصل إن بدأنا، دي رسالة تانية يمكن بره موضوع الحلقة لكن مهمة، إن إحنا معظم اللي بتتصلوا بياخدوا علاجات وبعدين يحصل مشاكل مضاعفات فياخدوا الإنسولين. دايما بناخد الإنسولين متأخر، ويمكن في دراسة اتعملت على مستوى العالم كله مش مصر بس، على عدد كبير من المرضى بدأوا يشوفوا الناس بتاخد انسولين امتى، بعد قد ايه من السكر، بعد فتره قد ايه من السكر. تراوحت الفترات دي ما بين 8 سنين ل 15 سنه اعتقد في مصر هنا كان عندنا حوالي 9 و10 سنين بعد السكر، بعد فتره السكر يعني فتره السكر بعد الهيموجلوبين السكري قد ايه. المفروض ان انا لو الهيموجلوبين السكري ده فوق 9 وانا باخد علاجات على طول اشفت للانسولين. معانا اتصال من احمد من الغربيه، اتفضل
دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذنك يا دكتور، ازاي ان احنا نحافظ لمريض السكر اللي ماشي على حبوب، ازاي ان هو يحافظ على خلايا البنكرياس قدر المستطاع؟ احنا عندنا ماشيين على حبوب اللي هي الجلوكوفانس 500 على 5
اي اتفضل،
ومعدل قرصين يوميا.
تمام. انت بتسال ازاي تبعد عن الانسولين؟
ازاي ان احنا ما نلجاش للانسولين ونفضل محافظين على خلايا البنكرياس
او ناخر الانسولين يعني؟
بالظبط كده يا دكتور.
طيب انت اسالك انا سؤال يا احمد.
اتفضل يا دكتور.
انت يعني انت فكرتك ايه على الانسولين؟ احنا بنأخر الانسولين ليه؟ عشان الانسولين ده حاجه وحشه ولا عشان فوعل بس؟
مش عمليه حاجه وحشه، ساعات المريض بيرفض الانسولين من
يعني عشان الفوعل يعني.
عشان الفوعل عشان مش غير مقبول عنده يعني.
ماشي، عشان الحقن، لكن مش فيه في مخيلتك حاجه
ثانيه؟ لا ما فيش اي اسئله
ثانيه. طيب حاضر، اسال اجاوبك.
شكرا،
شفاك الله عافيه. طيب هو برضه السؤال في نفس الموضوع، فوجدوا ايه؟ ان الناس وجدوا المريض اللي هياخد انسولين دلوقتي على مستوى مش عندنا احنا بس، على مستوى العالم كله، لان نفس الكلام اللي بيقوله احمد ده، الخوف من الحقن، او في بعض الافكار الغلط عن الانسولين منتشره وانه دواء سيء السمعه برغم انه من احسن واقوى ادويه السكر زي ما بقول دلوقتي. وجدوا ان الناس بتاخد انسولين في بلاد بعد ما تحصل 80% من مضاعفات السكر، وفي ناس بياخدوه في بلاد ثانيه وجدوا ان الناس بتاخده بعد ما يحصل 90% من مضاعفات السكر. يعني بناخد الانسولين اوريدي بعد ما حصل مضاعفات. أنا الغرض الأساسي ناخد إنسولين وحقن إن أمنع المضاعفات، فبالتالي إحنا محتاجين نتقبل لما الطبيب يقول لنا محتاجين إنسولين نتقبل الموضوع ده بدري. طيب هل هو الإنسولين ده حاجة وحشة؟ هل هو ده عقاب اللي بينتظر مريض السكر مش منتظم؟ الحقيقة لا على الإطلاق. القصة كلها إن دي طبيعة مرض السكر. يعني إيه طبيعته؟ خلايا البنكرياس مع الوقت بتضعف. يعني لما نشخص واحد النهاردة نقول له أنت عندك سكر، السكر من النوع الثاني ناقصه، طبعا السكر من النوع الاول السؤال ده انسولين، ده مش خلاف، مفيش مجال للكلام فيه على غير الانسولين، لان ده بنكرياس مش عاد شغال بندي مكانه انسولين. لكن بتكلم عن الناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني اللي هم الوزن المليان والكبار في السن اللي هم خدوا قرص في الاول. يعني اول ما تشخص النهارده سكر بيبقى حوالي 50% من خلايا البنكرياس فقدت، وكل سنه خلايا البنكرياس بتقل مع الوقت. دي طبيعه مرض السكر. يعني ده لا يعني ان المريض فاشل مش منتظم، ممكن واحد يكون مقلق ولا منتظم في الاكل جدا، والطبيب بتاعه منتظم في العلاج وبدا يزود تدريج العلاج. يعني احنا محتاجين دايما ان الادويه اللي بتشتغل على البنكرياس بنزودها تدريجي، لان دي طبيعه المرض، مش حاجه وحشه، لا عيب في المريض ولا عيب في الطبيب، لكن دي طبيعه سكر من النوع الثاني انه مع الوقت الخلايا بتضعف، فبحتاج مع الوقت ندي اقراص الى ان يصل خلايا البنكرياس دي الى المعدل واطي لاقراص، الاقراص المحفزه اللي هي الاقراص اشهر انواع اقراص سكر واقدم اقراص السكر اللي هي بتشتغل على خلايا البنكرياس. مع الوقت الاقراص دي حتى لو انت خدت جرعه كبيره قرصين وثلاثه، الاقراص دي بتشتغل على الخلايا، طب الخلايا دي ضعفت فالاقراص بتفقد مفعولها. فدايما اذا كنا حابين ناخر، والتاخير ماشي مشروع طبعا، المريض خايف من الحقن لكن بشرط ما يبقاش التاخير على حساب التنظيم. تاني حاجه عشان ناخر لازم يكون السكر منتظم، ما ينفعش التاخير لوحده يبقى هو الهدف. اذا وصلت المرحله محتاج انسولين اخده، لكن انا لو عايز اؤخر زي ما احمد بيقول كده دلوقتي، دلوقتي احنا عندنا الحمد لله في السكر في ادويه بتشتغل على اماكن كثيره في الجسم، في ادويه بتشتغل على البنكرياس دي موجوده من الاول، في ادويه بتشتغل على الدهون موجوده زي مثلا السودافيل والكلام ده، في ادويه بتشتغل على الكبد، في ادويه بتشتغل على الكلى نزلت بره. في أدوية تشتغل على الجهاز الهضمي، في أدوية تشتغل على المخ بتحسن مقاومة الجسم للإنسولين. فبقى عندي اختيارات متعددة، فلما باجي اختار لي دواء مريض سكر اديله دواء بيشتغل على البنكرياس، دواء بيشتغل على الجهاز الهضمي، دواء بيشتغل، يعني احاول اظبط السكر بطرق مختلفة ان انا احسن حاجات كتيرة. واحد بيخلي البنكرياس يطلع زيادة شوية، التاني بيحسن مفعول الانسولين اللي طلع بقى الاقراص خدتها طلعت انسولين، طب الانسولين بيروح على باب الخلية مش عارف يشتغل، يبقى ادي دواء يشتغل على باب الخلية، سواء الخلية دي كانت الكبد، سواء الخلية دي كانت خلايا كبدية او خلايا دهنية. واحد تاني بيقلل ان الجلوكوز ينزل، بيزود افراز الجلوكوز في البول بيشتغل على الكلى، وهكذا. يعني انا عندي اختيارات، في دواء بيشتغل على الجهاز الهضمي. معانا اتصال ام احمد من الجيزه، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا ابني ويصلح حالك يا رب.
الله يكرمك يا حاج. الله يخليك.
بص حضرتك، انا عندي 58 سنه.
ربنا يديك الصحه.
بعاني من السكر حوالي 20 سنه.
اتفضل.
فانا كنت باخد راس اللي هي دوماكرون 60 دي، فطبعا يعني ما عملتش حاجه معايا.
مع الوقت ضعفت. اه
فدلوقتي باخد هومولين 70 30.
كم جرعه كام يا حاجه؟
انا باخد الصبح 50
واخر النهار.
دي كنت باخد بالليل يعني 17 او 20.
كويس.
فكانت بتجيني حاله غريبه كده ان انا ببقى اصب عرق
رعشه وعرق بارد وجوع وكده يعني.
ولساني يتعوج وما اقدرش اتكلم ورعشه فظيعه. طيب. فبطلت اللي هي بتاعه بالليل.
طب مش جربت تخفضيها يا ام احمد؟
يعني بدل ما تاخدي 20 تاخدي 10؟ قال لي خدي 14.
كويس. حصل حاجه
هي لما هي برضه نفس الموضوع.
طيب
انا بطلتها وبقيت طبعا اخفف في الاكل خالص بالليل، فبقوم الصبح الاقي 111.
ماشي خلاص. طيب. ماشي ماشي ماشي.
فاكر ممكن يكون 100 حاجه و50.
كويس.
190 كده يعني.
طيب لا ماشي، طالما التحليل مظبوط مفيش مشكله. طيب
بس
سؤال
هقول لحضرتك حاجه بقى، ان انا دلوقتي يعني هل افضل ماشي على ال 50 دي الصبح ولا اعمل ايه؟ لان انا يعني كان عندي غسيل كلى مؤقت فتره مؤقته وغيروا لي دمي وعملوا لي بلازما وكانت عندي مشاكل كتيره جدا في الكلى. فانا اعمل ايه حضرتك؟ عايز اعرف بس افضل ماشي على ال 50 دي ولما اجي اصوم اعمل ايه؟
انت الكرياتينين بتاعك كام؟ يعني وظائف الكلى كانت كام يا عمر؟
والله لا انا كنت مدمره بجانك، انا كنت في غيبوبه 4 ايام وكنت متبهدله خالص يعني، ما كانوا فاقدين مني الامل
عشان الكلى.
ربنا الحمد لله. فمش عارفه التفاصيل يعني.
طيب.
العيال حقيقي مخبين عني كل حاجه.
انا انت سؤال حضرتك عشان الصيام وتمشي ازاي الفتره اللي جايه؟
يعني انا افضل ماشي على ال 50 دي، او لو في نوع جديد انا سمعت عن نوع جديد ان هو بيتاخد مره واحده بيعود الجسم طول اليوم، فانا عايزه اعرف بس. طيب. يعني ايه؟ ربنا يبارك في شفاك.
هجاوب حضرتك.
حضرتك عيادتك هنا ولا فين؟
شفاك الله عافاك. حاضر معاك كنترول. حاضر انا هجاوبك على اللي انت عايزاه. حاضر دلوقتي. ربنا يعافيك ان شاء الله. شفاك الله عافاك. طيب هنكمل عشان احنا كده الوقت ازف بالنسبه للاتصالات، وغالبا هنحتاج حلقه ثانيه للسكر والانسولين. بالنسبه للاخت اللي كانت بتاخد، احنا الرساله دي كنت بقولها عامه، ان ناخد الانسولين بدري قدر الامكان، ما نستناش طالما خدت دواء واثنين وثلاثه وكل واحد بيشتغل زي ما قلت دلوقتي كده ولقيت السكر مش منضبط. الانسولين اقدم دواء سكر، ده من سنه 22 اول دواء، وامن دواء سكر، وبالتالي ودواء طبيعي، ده الهرمون الطبيعي. لما بتبقى مريضه حامل وعندها سكر انت ما تديش غير الانسولين لان ده الهرمون الطبيعي. فرجاء لما طبيبك يقول لك خد انسولين مالهاش المقاومه الشديده اللي بنشوفها. حكايه الحقن دلوقتي بقى نتغلب عليها بالاقلام، دلوقتي بقت الاقلام اسهل شويه وبرده ما بتحتاجش ثلاجه، فالمريض حاططها في جيبه مسافر رايح يعمل عمره، مسافر ما بقاش الحيره بتاعه زمان. سن الابره بقى اسهل شويه الى ان يطلع حاجه احسن، يبقى هنقول برده خير وبركه. طيب طيب ام محمود، بس عشان الاتصالات، ام محمود من الشرقيه، اللي حصل لابنك ده حصل طبيعي اسمها فتره شهر العسل للسكر. يعني انت ابنك خد الانسولين، احيانا بتحصل الخلايا تنشط شويه وبعدين ترجع تاني تحت ظروف اي سخونيه، فاللي حصل ده تطور طبيعي، ياخد علاجه عادي، ياخد علاجه عادي، وتعدلي الجرعه على حسب. وما فيش له صيام مريض السكر من النوع الاول، حتى المجمع الفقهي السعودي دلوقتي طلع فتوى، احنا بنحاول دلوقتي هنا في مصر ان يطلع فتوى المرضى السكر من النوع الاول ان هم يفطروا عشان ما يحسوش بالاسم ويبقى الكلام رسمي. شروق من القاهره، والدتها عندها سكر بقى 11 سنه، وعشان في فيروس وفي تليف يا شروق، حكايه الفيروس دي هتستلزم الحرص جدا في الكورتيزون، يعني لازم ناخدها اذا ما كانش في داعي 100%. امر السكر سهل، هنزود الجرعه، وممكن تاخدي الهيومن 50 تاخديه، ممكن تاخده 3 مرات. احنا عاده وانسى ان احنا قررنا النهارده ان احنا ناخد كورتيزون، يبقى لازم ازود الجرعه على طول ب 20 25%، يعني 40 35 ممكن تضيف 20 في الغداء، وتحللي بعد كده وتزودي على حسب الحاجه. لكن المشكله مش في السكر، السكر امره سهل، هنزود الانسولين ممكن نكثف كره الانسولين. لكن الكورتيزون لو كان في فيروس في نشاط او في تليف في الكبد، الكورتيزون هيبقى فايدته لازم تتقارن الفايده والضرر، الفايده اللي هتعود عليا منه والضرر اللي هيعود مش على مستوى السكر بس على مستوى الكبد. ام ايمن اللي كانت بتاخد جليميتو نتيجه هي من نفسها كده راحت واخده قرصين، حاجه من الاثنين، اما ان تاخدي نص قرص في الليل من الجليميت لان دي ادويه طويله المفعول ما ينفعش اخدها مره واحده، او ان انت تغيري في رمضان بس، هو دواء قوي وكويس وكنت متظبطه عليه، او ان فتره رمضان احيانا بنستخدم الاقراص اللي هي طويله المفعول اللي انا ممكن اخد القرصين مع بعض قبل الفطار عشان الصيام. ايمان من سوهاج سكرها دايما عالي و300 و400، اولا الجلوستين يا ايمان في سنك ما عادش مستحب قوي لانه له بعض المشاكل اللي ظهرت، فانت ممكن ناخد ادويه، ممكن تكلميني بعد الحلقه يا ايمان وانا همليك الادويه اللي تاخديها وهنشوف، وتعملي الهيموجلوبين السكري اساسي عشان نحدد اذا كنت هنكمل اقراص، لكن احنا هنعمل محاوله بالاقراص قبل ما نقرر الانسولين. احمد من بيتكلم على ازاي ناخر الانسولين، اعتقد ان انا جاوبتك يا احمد دلوقتي ان احنا نستخدم الادويه اللي تشتغل على اكتر من حته، نظبط الاكل قوي قدر المستطاع، نمارس رياضه، ما نستخدمش دواء واحد، دواء بيشتغل على البنكرياس، دواء بيشتغل على الكبد، دواء بيشتغل على الدهون، بالحاله دي ممكن نوصل ان احنا ناخر الانسولين قدر المستطاع. لكن لو الخليه ضعفت واحتاجنا وبدا دايما ميزانها كده الميزان ينزل والسكر يعلى، لو ده حصل لا يبقى الانسولين احسن وامن 100 مره. الوالده العزيزه ام احمد شفاك الله وعافاك، والحقيقه اللي حصل معاك يا ام احمد ده مش عشان السكر اتظبط، لكن انت المشكله عندك قصور في وظائف الكليتين، ودايما لما يبقى مريض انتظم فجاه كده من غير مناسبه، يعني واحد انت بتدي له جرعه من زمان وهو مظبط اكله وفجاه راح السكر نازل، لازم نشوف وظائف الكليتين اللي حصل عندك، ان ال 50 اللي بتاخديهم دول كانوا بيشتغلوا كانهم 70، لان الانسولين بيتكسر في الكلى ما بيتكسرش فبيشتغل في الزياده، فحضرتك ممكن ناخد نوع انسولين طويل المفعول يبقى احسن، وطريقه تظبيطه اسهل عشان يغطي ال 24 ساعه من غير ما تخش في نقص سكر. الصيام ليكي رخصه لان انت من العوامل، احنا كنا كملنا النهارده كنا هنقول ان شاء الله في حلقه ثانيه عوامل الخطوره الشديده اي قصور في وظائف الكليتين، فحضرتك مالكيش صيام وكلميني هعمليكي نوع انسولين طويل المفعول تاخديه عشان نقلل احتماليه نقص السكر. سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم، وسعدت جدا بتواصلكم، الحقيقه الاتصالات كلها جميله جدا، وفي موضوع الحلقه النهارده كان في التزام شديد. متعكم الله جميعا بالصحه والعافيه، وحمى الله مصرنا الغالية من كل الشرور والفتن، رزقنا الله الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، بلغنا الله وإياكم رمضان، رزقنا الله فيه حسن الصيام وحسن القيام، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. متعكم الله جميعا بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى.